بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، والدرس 91 بعد 100، ولازلنا في الأبواب التي تتعلق بالمعاملات وكتاب البيوع وباب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. ومع بداية هذا الدرس، الحديث 7 من أحاديث باب الرخصة في العرايا. نعم.
الحمد لله، بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه.
متفق عليه يعني الحديث في الصحيحين، متفق عليه بين البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. هذا الحديث في حكم ثمر النخل إذا بيع بعد التأبير، تأبير التلقيح، نسميه عن نبات أو تنبيت انخلى، هذا هو التأبير تلقيح. والحديث في حكم ثمر هذا النخل، هل هو للبائع أو للمشتري؟ لأن قد يحصل في بعض البلاد الفقيرة أو الأماكن، وقد أدركنا هذا قبل سنوات، أن من الناس من يشتري من هذه المزرعة 5 نخلات أو 10، يشتريها من صاحب النخل، يشتريها ويستفيد من الثمار والرطب اللي في هذه النخلة ويستفيد منه في كل عام. أما الآن قد يقل في بعض البلاد، قد لا يوجد في بعض البلاد يشتري نخلة أو نخلتين أو 5 أو 10 من هذه المزرعة تكون ملكا له. حديث في هذه المسألة: من ابتاع نخلا يعني اشترى نخلا، يعني أصل النخل ليس فقط الثمار، لا، النخلة نفسها، بعد أن تؤبر، بعد أن تلقح، هذه النخلة طلعت الآن ولقحت وأبرت، الآن اشتراها هذا المشتري من البائع، لأن قد يحصل الآن خلاف بين الاثنين، بين البائع والمشتري. الثمار الآن، الرطب لهذه النخلة لمن؟ للبائع أو للمشتري؟ قد يختلفان. فالإسلام سد كل أبواب النزاع والخصومات بين الناس في كل ما جاء في الإسلام، فيه يسر للناس وفيه سد الباب للمعاصي وللخصومات والنزاعات بين الناس. ليش الآن كثرت الناس أو كثرت النزاعات والخصومات والقضايا في المحاكم بين الناس؟ ليش؟ لأنهم ابتعدوا عن تطبيق الإسلام. لو طبقوا الإسلام في حياتهم، أنا أقصد المسلمين يعني، لو طبقوا الإسلام في حياتهم لخفت هذه القضايا. لو عملوا بالإسلام، أولا علموا بالإسلام ثم عملوا به وعملوا بهذا الإسلام في حياتهم، لخفت بينهم الخصومات. لكن أكثر الناس عندهم جهل بالإسلام، ولو علموا هذا الإسلام العظيم وما فيه من يسر وما فيه من مصالح وما فيه من دفع للمفاسد والخصومات والنزاعات لخفت بينهم. لكن ابتعاد الناس وجهل الناس هو الذي أدى إلى كثرة النزاعات والخصومات بين الناس. شوف أن هذه المعاملة كانت موجودة قبل الإسلام. الناس العرب كانت تشتري النخل، تشتري نخلة نخلتين ثلاثة، الفقراء ما عندها مزرعة ويريد رطب ويريد يستفيد، فيشتري من صاحب مزرعة 10 20 30 من خلا تكون ملك له وهي موجودة في المزرعة. ولما يأتي وقت الحصاد أو وقت التنبيت أو وقت الأكل يستخدمه هو نفسه، ما هي له، هو يملكها. فحتى لا يحصل نزاع بين الاثنين جاء الإسلام ووضع شروط. الشروط هذه فيها منع خصومات نزاعات بين الناس. من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، ذكر شرط بعد أن تؤبر، ما دام انخلى الآن ما فيها طلع ولا فيها، ما حد نبتها ولا حد، يختلف الحكم خلاص. الآن انخلى هذه حق المشتري، دفع الثمن صارت له خلاص الآن. لكن وين يأتي الحديث في مسألة التأبير؟ هل لقحت، هل تم تنبيت هذه الانخلى ولا لا؟ فإذا نبتت وتم البيع والشراء يكون الثمر للبائع الأصلي، يكون البائع للأصلي ثمرتها للبائع الذي باع، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن يشترط المبتاع، إذا كان المشتري من الأول يعرف وعنده ذكاء وعنده معرفة يشترط، شوف هذه الخلا الآن موجودة وأنت نبتت الخلا هذه، لكن بشتريها أنا بثمرها، توافق ولا لا؟ فإذا وافق خلاص يكون الثمر للمشتري ما يكون البائع. لكن لو ما تم الاتفاق يبقى ما دام انها أبرت ولقحت ونبتت هذه الانخلة خلاص الآن المشتري يملكها، لكن لا يملك الثمار اللي فيها، لا يملك الرطب، هي للبائع الأصلي. لماذا؟ لأنها أبرت، لأنها لقحت، نبتت هذه الانخلة صارت للأول. إلا إذا اشترط أول قبل ما يتم البيع قال له الثمار لي أنا المشتري فيكون له، إذا ما تم الشرط ثمرتها للبائع الذي باعها. شوف هي مسألة بسيطة لكن في حياة الناس قد تؤدي إلى نزاعات، لكن الإسلام سد الباب أمام كل النزاعات والخصومات. لذلك كل ما عمل المسلم بهذا الدين كل ما ابتعد عن الخصومات والنزاعات وسلم من كثير من القضايا وكثير من الخصومات بينه وبين إخوانه، بين إخوانه المسلمين قلت. لكن الجهل بهذا الدين، عدم العمل بأحكام الإسلام أدى إلى كثرة النزاعات وكثرة القضايا. نسمع أحيانا بعض القضايا تستغرب كيف تكون هذه مثل هذه القضايا بين مسلم وأخيه المسلم على أمور ما تستحق، ما تستحق نهائيا، لا كان الصحابة ولا أئمة الإسلام ولا أبائنا وأجدادنا كانوا يهتمون فيها، ويقيم دعوة على أخيه المسلم أو على أخيه شقيقه من أمه وأبيه، يقيم عليه دعوة لأسباب تافهة، أو الزوجة تقيم دعاوى بسبب الابتعاد عن الإسلام، انشغال بالدنيا، طمع في الدنيا. لكن لو عملنا بالإسلام لا ذهبت هذه النزاعات والخصومات، سلمت الصدور، حسن الظن بين المسلمين. لذلك مثل هذه الدروس فيها توعية للناس للرجوع للإسلام حتى تخف هذه القضايا وهذه النزاعات. هذا فيه مصلحة للوطن ومصلحة للمسلمين، لكل بلد ينتشر فيها هذا الدين وهذه الأخلاق، هذه مصلحة للناس، فيها السعادة وفيها طمأنينة بين الناس، تقل العداوات والخصومات بين الناس. هذا الحديث فيه بيان أن الإسلام اعتنى بكل ما فيه مصلحة للناس وما فيه دفع مفسدة بين الناس. من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر ثمرتها للبائع، حكم شرعي واضح، ما في نزاع الآن بين البائع والمشتري، ما يكون في نزاع. ليش؟ لأن الإسلام وضع هذا الشرط، كان قبل الإسلام ما كان هذا الشرط، تحصل نزاعات وتحصل. وهذا الدين من الله عز وجل، وحي من الله، الله عز وجل يعلم البشر ويعلم ما يصلحهم وما يفسدهم، فأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم الشرعي الذي جاء فيه سد باب النزاعات والخصومات بين الناس. هذا شرح لهذا الحديث، والحديث كما تبين لنا الآن في مسألة واحدة هي في أصل الحديث، لكن تتبع لهذه المسألة أيضا 4 مسائل. في هذا الحديث. المسألة الأولى، الحديث واضح أن من باع نخلا قد أبر، عرفنا الآن التأبير تلقيح تنبيت النخل هذا، فإن ثمرته تكون للبائع لا تدخل في البيع. لو هذا الآن المشتري يملك هذه النخلة لكن الثمر لأن تم التأبير تلقيح خلاص يكون للبائع الأصلي، إلا إذا اشترط مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلوم في الشرع بأن أي واحد يشتري شيء يكون ملك له، يكون ملك له. هذا الحديث فيه تخصيص لهذا الحكم الشرعي، صح النخل ملك لك لكن الثمر ملك للأصل. ليش؟ لأنه تعب في تأبيره وفي تلقيحه، وقد يكون استأجر عامل يلقح لهذا النخل، فيه تكلفة عليه، لذلك هو يستحق، إلا إذا اشترط البائع الأصلي هو يستحق هذا الثمر. أنت النخلة الآن تملكها اشتريتها لكن الثمر اللي فيها الآن. وجمهور أهل العلم أخذوا بهذا الحديث استدلوا به، وخالفهم الحنفية قالوا لا، ما دام هو ملك النخل خلاص يملك الثمر. لكن هذا الحديث ماذا أين نذهب في هذا الحديث؟ نص واضح، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمرتها للبائع الذي باعها، خلاص لو كان يملكها لكن الثمر للبائع، نص واضح وهو دليل جمهور العلماء وهو القول الراجح. مسألة الثانية في هذا الباب، في صفة معتد بها في التأبير في التلقيح، هذا في صفة متعارف عليها بين الناس، لأن من الناس أو بعض الفقهاء قالوا ما دام أن هذا الطلع انشق من هذه الخلة خلاص ينطبق الحكم الشرعي في الصفة هذه، قال به بعض الفقهاء. لكن الذي جاء في الحديث لا يكفي أن يتشقق هذا الطلع للنخل، لا، لابد من التأبير، يتشقق ويفتح ويؤتى بذكر النخل ويوضع في النص ويربط، هذا هو التلقيح، هذا هو التنبيت. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التلقيح لم يذكر تشقق هذا الطلع، في خلاف بين العلم في كتب الفقه، لكن نذكر أحيانا لكم الخلاف ونذكر لكم القول الراجح. الحديث دل على القول الأول وهو أن لابد من التلقيح، ما يكفي التشقق، ما يكفي أن يفتح هذا الطلع يطلع بس شوي هذا، لا، لابد من التلقيح، يفتح كامل ويلقح يؤتى بالذكر ويوضع. لماذا؟ القول الثاني أيضا عندهم وجهة نظر، قالوا لو تفتح الآن هذا وخرج قليل ممكن يلقح بالريح، ليس من صنع الآدمي نفسه ويأتي باللقاح، والله عز وجل قال أرسلنا الرياح لواقح، لواقح يعني في وقت التلقيح تأتي هذه الرياح وتحمل رائحة هذا الذكر إلى رائحة الأنثى من الأشجار فيلقح تصل ويتم التلقيح. وهذا يحصل أحيانا في بعض مزارع النخل وكذا، أحيانا يغفل العامل أو يغفل صاحب مزرعة، لكن قدر الله، وهذا أمر ملاحظ جدا، أن في موسم التنبيت تأتي الرياح هذه في كل سنة. يعني أنا حتى الآن من أكثر من 10 سنوات تقريبا لاحظت هذه الملاحظة شخصيا في وقت التلقيح، أول ما يبدأ يفتح طلع النخل تأتي الرياح هذه، سبحان الله 10 سنوات متتالية، السنة هذه قبل 2 أسبوع 3 أو شهر بدأ التلقيح عندنا في الإمارات، لاحظت هذا الشيء من الله عز وجل. وأرسلنا الرياح لواقح، الله عز وجل قال في القرآن لواقح يعني تكون سبب لتلقيح الثمار أو تلقيح الأشجار الذكر بالأنثى، سبحان الله، الله عز وجل رحمن الرحيم بعباده، رحمته واسعة، وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، لكن أكثر الناس لا يتفكرون، أكثر الناس لا يعقلون. المهم هذه المسألة الثانية الآن عرفناها، بأن الصفة لابد من التأبير حتى تكون هذه النخلة ملك للبائع، ما يكفي التشقق، لا، ولو قال به بعض أهل العلم لابد من التلقيح. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التلقيح في الحديث نفسه، من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر تلقح تنبت، ذكر الصفة لهذه النخلة أنها أبرت، وهذا الذي يرجح، ما قال ينشق الطلع، لا قال لا تؤبر. فهذا وصف نص عليه الحديث معتبر، لا يجوز إلغاء هذا الوصف ما دام جاء في الحديث في السنة. ثانيا أن التأبير نفسه أو التلقيح أو التنبيت فيه كلفة، فيه مشقة، وبالفعل فيه مشقة. الذي يشتغل في هذا الأمر ما يسلم من طعن الشوك والسقوط من فوق، يعني فيه مشقة شديدة، جربناها شخصيا وجدنا هذه المشقة. تأبير فيه كلفة مشقة، إذا قام بنفسه صاحب المزرعة مثلا أو الفلاح كذلك، أيضا قد يكون فيه نفقة لأنك تؤجر شخص، وهناك من تخصص في مسألة التلقيح وتنبيت النخل. فالتأبير يحتاج إلى صعود انخرة، هذا فيه خطورة على الإنسان، يحتاج إلى إزالة الأشواك ليتمكن من التلقيح والتأبير. فيه أشواك تدخل إليك شوي طعنتك شوكة مني خلاص طلع الدم، ففيها مشقة، وهذا أمر واضح يعني ليس بالأمر السهل. وكذلك أيضا صاحب المزرعة لو نفسه بنفسه هو يلقح وينبت يكون له شيء يتعلق بالثمر، هذا أنا لقحت لابد أكل منه، تأتيه رغبة، هذه شيء نفسي، نفسها تكون تعلقت بهذه الثمرة. ليش؟ لأنه تعب لأجلها، شو أمور نفسية لكن لها علاقة. وهذا أيضا يرجع قول جمهور أهل العلم أو أكثر العلماء على أن الصفة هذه لابد منها، لابد من التأبير. إذا وجد التأبير خلاص أبر الآن الثمرة له، إلا إذا اشترط المشتري.
المسألة الثالثة أيضا اشتراط المشتري، المشتري إذا اشترط الثمرة مع الأصل، مع أصل الانخلة نفسها، يجوز له ذلك، يجوز هذا الشرط، لا يخالف الشرع، لأن جاء في الحديث إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري، فالشرط جاء دليل عليه من الشرع لا يخالف الشرع. لأن من الناس من يضع شروط، يضع شروط عند بيع سيارة أو عند بيع بيت أو عند تأجير بيت أو عند في معاملاته يضع شروط، من الناس ما يفكر ويحسب حساب الشرع في هذه الشروط، وكل شرط خالف الشرع هو باطل. لذلك لابد ننتبه في المعاملات أن تكون وفق الشرع، وفق الشروط الشرعية. كيف نعرف الشروط الشرعية للمعاملات؟ لابد من الدراسة، من العلم، من سؤال أهل العلم، من حضور مثل هذه المجالس. نحن قبل 5 سنوات كنا نتكلم عن الصلاة والوضوء والصوم في العبادات في نفس الدرس، الآن جاء وقت معاملات، يأتي وقت كتاب كامل عن الزواج وما يتعلق به والطلاق وغيره، درس واضح، علم فقه ومعاملات، عبادات ومعاملات. لذلك لابد من الصبر على مثل هذه الدروس حتى تلم بالأحكام الشرعية في العبادات وفي المعاملات. نحن الآن في المعاملات، شو ما تكلمنا عن وضوء ولا صلاة ولا صوم، لكن ليش؟ لأن كتاب البيوع يتعلق بالمعاملات، فهذا الأمر لابد منه. فهنا جاء الشرط، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترط المبتاع، هذا استثناء، استثناء تبع الأصل، إذا الثمر صار تبع الانخلة نفسها في القيمة أو في السعر أو في الملكية لصاحب للمشتري الجديد. واضح؟ هذه مسألة مهمة. الرابعة من المسائل، إذا كانت الثمرة للبائع، الثمرة إذا كانت للبائع بسبب عدم أو بسبب التأبير، لأنها أبر لأن لقح، تكون ثمرة للبائع مثل ما قلنا، أو يكون للمشتري إذا اشترط، فيجوز الآن للمشتري أن يبقي الثمر على رأس النخل، يبقى على رأس النخل، إذا كان أبر لقح تكون للبائع، تبقى على رأس النخلة، ولو كانت النخلة نفسها صارت ملك للمشتري، اشتراها ودفع الثمن، والثمر للبائع. لكن لا يقول المشتري خلاص أنت قطع وشيل لأنها خلاص صارت ملكي الآن، لا ما يجوز له. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشرط معناها أنه أعطى هذا الثمر للبائع الأصلي، بائع الأصلي، ولا يمكن للبائع الأصلي يستفيد من هذا إلا إذا استوى، إلا إذا استوى صار رطب أو صار بدأ يصفر بدأ يحمر يستفيد منه. لو قال للمشتري الآن اقطع، لا ما هذا ما استفاد شيء،
من هذا الشرط الذي وضعه أو هذا الحكم الشرعي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز المشتري الآن يقول لا أقطع، لا، يبقى هذا الثمر على رأس الشجرة إلى وقت الجذاذ، وقت الجذاذ، وقت الخراف للبائع إذا كان بعد التأبير. واضح؟ هذا جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بهذا القول. ليش؟ لأن المرجع في هذا مسألة النقل أو قطع هذا الشيء لأي شيء من المباعات يرجع إلى العرف والعادة، وجرت العادة أن تفريغ ما في النخل هو وقت الجذاذ، ليس الآن. الآن تم التنبيت، بعد الآن ما حد يستفيد منه، ما حد يأكل، ما حتى ما صار خلال بعد حتى يؤكل، بعض الناس يأكله لكن لا زال أخضر، ما يستفيد منه البائع. فالمشتري إذا قال له اقطع وشيل، لا، يقول لا، الشرع يقول لك لا، يبقى إلى وقت الجذاذ، وقت المنفعة لهذا البائع الأصلي أو حتى للمشتري أيضا، حتى للمشتري. المهم هذه مسألة أيضا أشار لها العلماء. ويأتي مسألة أيضا قد يؤبر البائع بعض النخل، مثلا هذا اشترى 10 نخلات من هذا صاحب المزرعة، لكن هذا صاحب المزرعة لقح 5 بس و5 ما لقحهم. واضح؟ والحكم يتعلق بالتلقيح، بالتنبيت، سوى نبات حق 5 بس، الخمس الثانية ما نبتهن واشتراها الآن هذا، فما هو الحكم الشرعي؟ الحكم أنه أي شيء أبر لقح الثمار للبائع، والذي لم يلقح الثمار للمشتري. سهلة هذه، هذا أمر سهل، إنما أبر للبائع، وما لم يؤبر الخمس للمشتري، ثمار، نتكلم عن الثمار للمشتري، هذا القول الصحيح والراجح وعليه أكثر العلماء. هذه 5 مسائل سريعة في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كل في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. وللبخاري من أسلف في شيء. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري.
رواه البخاري. نعم، هذا باب جديد أيضا من أبواب كتاب البيوع، أبواب السلم، القرض، الرهن، 3 معاملات يتعامل بها الناس، والكلام فيها أيضا من باب الكلام في المعاملات، ما هو يجوز، ما هو جائز منها، وما هو محرم. فجمعها الحافظ بن حجر لأنها لها علاقة كلها، السلم فيه قرض، ليش؟ لأنه سيدفع ثمن مقابل ثمر سيكون بعد 4 أشهر أو 5 أشهر يستلم، هو قرض يعتبر. كذلك القرض المعروف عندكم، الدين، واحد سلف واحد أو قرض واحد 10,000 بعد سنة يرجعها 10,000، التي تعريفها الآن يوضع شيء مقابل دين معين إلى أن يرد صاحب الدين، ثم يستلم الرهن هذا. وهذا كثير في معاملات الناس أيامنا، وخاصة في مسألة الأراضي والبيوت وغيرها. هذه خلاصة هذا الباب بشكل من الإجمال. أما التفصيل فنقول السلم في لغة العرب السلف، السلم دفع، إعطاء، تسليم، هذا في لغة العرب. وفي الشرع السلم هو عقد بيع بين بائع وبين مشتري على موصوف، على شيء موصوف، يعني تمر خلاص مبين يعني من النوع كذا من الخلاص، في وصف لهذا الشيء الذي سيتم التعامل معه أو المعاملة هذه أو يتم بيعه من البائع، شيء موصوف محدد له صفة معينة في الذمة. في الذمة يعني في الدين، آجل يستلم آجل، الآن يدفع القيمة ثم يستلم بعد 4-5 شهور عندما يستوي هذا الرطب مثلا اللي على الخلا يشتريه الآن، ما فيه رطب لكن هو يشتريه الآن ويستلمه بعد 4-5 شهور، هذا السلم عقد على موصوف في الذمة، يعني على عقد على شيء يمكن وصفه، تذكر صفة هذا الشيء، واضح؟ ومتعلق بالذمة يعني في الآجل. يعني قالوا مثال عليه، يقول أسلفتك 1000 ريال، أسلفتك أنا أعطيتك 1000 ريال مقابل 100 كيلو تمر خلاص مثلا صفته كذا وكذا، من الخلاص كذا، من نوع الخلاص أو من نوع السكري مثلا، هذه أنواع فيها، يحدد النوع، يحدد الوصف. بعد 4 أشهر أو 5 أشهر، واضح الآن فيه وقت معلوم وفي وصف معلوم وفيه أيضا كيل معلوم إذا كان من المكيلات أو وزن معلوم، شيء واضح وإلى أجل معلوم محدد، 4 أشهر 5 أشهر 50 يوم 100 يوم، لابد يكون محدد هذا السلم، واضح؟ يعني يشتري شيء ثم يستلمه بعد ذلك، ليش؟ لأن الآن غير موجود، غير موجود الآن هذا الشيء عنده، ليه غير موجود بعينه لكن موجود عنده بالوصف في الانخلة، هذا يعرف هو الشخص أن ستكون هذه مثلا الشجرة هذه خلاص وسيكون فيها الرطب، لكن سيكون الرطب بعد 4 أشهر، هذا الرجل مستعجل يريد يشتري هذا الرطب، يدفع من الآن 1000 درهم مثلا على شيء واضح ومعلوم ووزن معلوم، 50 كيلو من هذه، من هذا الرطب، من هذه الخلاصة، إلى بعد 4 أشهر أستلم محدد، هذا هو السلم، هذا هو السلم. وكان العرب يتداولون قبل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لكن لما جاء الإسلام جعل له شروط، نتكلم عن الشروط. هذا السلم. القرض تعرفونه كلكم، الواحد يدفع مال لشخص اللي ينتفع به ويرده يوم من الأيام، ممكن يقرضه مال نقد، ممكن يقرضه سيارته، خذ سيارتي عندك لمدة شهر، واضح؟ ويرجعها له، هذا يعتبر من أنواع القروض. الرهن أيضا من في لغة العرب، الرهن هو الثبوت والدوام، يقولون هذا ما راهن، ما راهن يعني ما ثابت مكانه، ما يتحرك هذا الماء، في كلام العرب راكت، راهن يعني راكت. وأيضا يطلع الرهن على الحبس، السجن يسمى عند العرب رهن في لغة العرب، نحن ما نعرف لغة العرب، ما درسناها وتعمقنا فيها، لكن جاءت في الأحاديث نتعلمها من القرآن، من السنة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لسانه عربي مبين من قريش. فقد نحتاج إلى يعني نرجع إلى القاموس، نرجع إلى المعاجم حتى نعرف معاني الكلمات. فالرهن من معانيه في اللغة الحبس، قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة، رهينة يعني محبوسة، محبوسة الآن، يفك العدل، يفكك من السجن أو من الحبس، العدل، العمل بما أمر الله عز وجل. وهكذا في الشرع الرهن توثيق الدين أو عين مضمونة مقابل عين أو دين أو منفعة، توثيق الدين أو عين، يعني تضع شيء دين، يعني واحد يقترض منها 1000 ريال أو 1000 درهم ويعطيه ساعة، حط ساعته عند رهن، إذا يرجع 1000 يعطيه الساعة، فهذه الساعة رهن مقابل دين، هذا معنى توثيق الدين بعين، توثيق الدين بعين، دين 1000 درهم
والعين هي الساعة الرهن، أو توثق الدين بدين، يقترض مني 1000 ريال ويقول أنا عندي فلان من الناس 1000 ريال، فلان الناس يقول أنا أضمن لك عندي فلان 1000 ريال أرجعها لك، فهذا في هذا يعتبر رهن حتى يكون في ضمان، سواء أعطيك 1000 ويقول لا أنا برجع لك إياه عند فلان 1000 في ضمان الآن، وفلان يقول له إيه صحيح عندي 1000، فصار أنا في ضمان، هذا يعتبر رهن، هذا يسمونه رهن دين بدين، دين بدين، هذا 1000 أصلاً مديون الآن بيكون دين، وذاك 1000 عند فلان الثالث أيضاً هو دين لفلان، هذا كله جائز. وفي توثيق الدين بمنفعة، بعد يأخذ منه 1000 درهم ويرهن منفعة بيت مثلاً أو منفعة سيارة مثل ما أشرنا، تنتفع أنا أقرضك 1000 لكن مقابلها أستفيد من هذه السيارة لمدة شهر مقابل هذه 1000، هذا يعتبر أيضا من نوع من أنواع الرهن المنفعة، هذه شاهد هنا هذه تعريفات لابد منها. والآن الرهن صار في حياة الناس كثير، خاصة في الأراضي، إذا تبني لك بيت مثلا عند مقاول أو عند شركة، هذا المقاول وهذه الشركة أو هذا البنك يرهن البيت، يرهن الأرض حتى يحفظ حقه، فيذهب ويرهن الأرض، خلاص أنت الآن ما تقدر تبيع هذه الأرض إلا ما تسدد الدين كامل، هذه موجودة بحياة الناس، واضح؟ هذه مقدمة للسلم وللقرض وللرهن. الآن نأتي للحديث. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قدم مهاجر، هاجر من مكة إلى المدينة وهم يسلفون، وجد عندهم هذا السلف أو السلم موجود، تعاملون بها المعاملة في الثمار، يعني يدفعون مقدم وينتظرون سنة وسنتين حتى يأخذون هذا الثمار من النخل أو من غيره من الثمار، إذا اندفع مقدما ثم يستلمون بعد سنة أو بعد سنتين، هذه معاملة كانت موجودة عند العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف، إذن أقر لهم هذه المعاملة، من أسلف في تمر أقر المعاملة ووضع لها شروط. ليش الإسلام جاء؟ وجد الناس في معاملات ووضع لها شروط حتى يمنع النزاع والخصومات بينهم والمشاكل، لأنه ما كانوا يعرفون، هكذا نشأوا عادات وتقاليد، يتبايعون فيما بينهم، يتعاملون المعاملات وتصير مشاكل بينهم ونزاعات ما عندهم، لكن جاء الإسلام لا، رتب هذه المعاملات بين الناس وضع لها شروط حتى يمنع النزاعات والخلافات بين الناس. دين رحمة، دين يسر. من أسلف في تمر فليسلف، يعني يعطي نفس في نفس المجلس، يسلف يعني يدفع في نفس المجلس، وفي كيل معلوم مثل القمح مثلا، البر، الشعير معلوم، كيل معلوم أو وزن معلوم، يعني 10 صاع 5 صاع أو وزن 5 كيلو 10 كيلو معلوم محدد إلى أجل معلوم، 4 أشهر 6 أشهر 5 أشهر، طبعا الأشهر القمرية هي حسابات الشرع في المعاملات وفي الحج وفي الصيام وفي الزكاة، الأشهر الهجرية هي المعتمدة في الشرع. شاهد هنا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، يا كيل معلوم فيما يكال ووزن معلوم فيما يوزن كالسمن والتمر وغيره، وزن بالكيلو إلى أجل معلوم، إلى أجل محدد. ليش؟ لأن عدم تحديد الأجل يؤدي إلى النزاع. طيب الآن عمل هذا الشيء، اشترى من فلان ودفع له وينتظر الآن 20 كيلو أو 100 كيلو، حدد الكيل أو الوزن وما حدد الوقت، لا ينتظر متى يأتي متى يستلم، هذا يماطل، ليش؟ ما في تحديد، وهذا يريد، يصير نزاع بين الاثنين. فجاء الشرع قال لا، إلى أجل معلوم، لا بد تحدد شرط حتى تكون المعاملة صحيحة، لابد من هذه الشروط. في صحيح البخاري أيضا نفس الحديث، من أسلف في شيء
شوف هنا في الحديث من أسلف في تمر، وجاء في بعض الروايات والنسخ من أسلم في ثمر، ثمر يعني نقطة واحدة بس فرقت بين تمر وبين ثمر نقطة واحدة. تعرفون في بداية عهد الصحابة ما كانوا يضعون النقط، حتى كانوا يكتبون القرآن بدون نقط، يفهمون يعرفون، لكن بعد عهد الصحابة أو في أواخر عهد الصحابة بدوا يحطون هذه النقاط ويحطون بعض العلامات اللي الناس يستطيعون يقرؤون، لكنه ما كانوا يضعون. فبعض النسخ جاءت، وأحيانا يكون بعض النساخ اللي ينسخون الأحاديث، فبدل ما يحط تمر نقطتين حط ثلاث، ومشت النسخة هذه ورووها الرواة واستمرت ثمر، وغيرهم من الرواة تمر، ففيها كلها صحيحة وموجودة في الكتب تمر وثمر. وقد يكون هذا فيه مصلحة للناس، ليش؟ لأن قد المعاملة هذه تكون في غير التمر، تكون مثلا في العنب، تكون في التين، تكون في أشياء أخرى من الثمار، وهذا فيه مصلحة للناس. ولذلك جاءت رواية البخاري من أسلف في شيء، خلاص في شيء يعني أي شيء، ليس التمر فقط، أي شيء مما يسلف فيه الناس يتعاملون فيه بهذه المعاملة، أي شيء عند العرب كان خلاص هذه المعاملة وهذا الحكم الشرعي، هذه الشروط تنطبق عليه، تنطبق عليه. رواية الثانية
أو الحديث الثاني عن عبد الرحمن بن أبزع، عبد الرحمن بن أبزع وعبد الله بن أبي أوفى كلاهما يرويان الحديث. عبد الله بن أبزع، نتوقف عن ترجمته، أنا ما تعودت نتكلم عن ترجمة راوي، لأن الرواة صحابة أكثرهم تعرفون أبو هريرة وابن مسعود وحذيفة عبد الله بن عمر، يعني أكثركم يعرفهم، لكن عبد الرحمن بن أبزع أكثركم ما يعرفه، فنتوقف عن ترجمته. هو خزاعي من بني خزاعة في المدينة، وهو مولى نافع بن الحارث، نافع بن الحارث من كبار القوم والوجهاء في المدينة، هو مولى، وجده عبد واشتراه فصار مولى له، عبد الرحمن بن أبزع مولى، كان عبد اشتراه نافع بن الحارث فصار مولى له، خلاص صار مولى معاه يعني من العائلة. وعبد الرحمن بن أبزع أحد صغار الصحابة، لأن الصحابة منهم الكبار ومنهم الصغار، من صغار الصحابة. قال البخاري وجماعة له صحبة، وقال الذهبي له صحبة ورواية وفقه وعلم، شوف كلام عالم حافظ القرآن عبد الرحمن بن أبزع، لكنه كان مولى. قال أبو حاتم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه، إذن هو صحابي. وكان نافع، نافع قد استنابه حين لقي عمر رضي الله عنه بعسفان، عمر خليفة المسلمين في زمنه، وكان في سفر فجعل مكانه نافع في المدينة، ونافع احتاج أن يذهب يسافر إلى عمر، لابد يكون والي على المدينة، هكذا تنضبط الأمور، بدون الوالي وبدون الأمير تفسد البلاد. انظروا بلاد الناس الآن اللي ما فيها سلطة وما فيها ولي أمر، ما فيها رئيس يحكمها، فوضى فوضى ونهب وسرقات وكذا، لكن وجود الوالي، الوالي أمر في الشرع من الواجبات الشرعية. فعمر ولا نسافر عن المدينة، هو يريد الآن نافع يلحق عمر، لابد يولي حد مكانه، فاختار عبد الرحمن بن أبزع، فذهب نافع والتقى بعمر، فعمر خليفة المسلمين مسؤول، من وليت على أهل مكة؟ هذا في مكة، من وليت عليهم؟ أنا كنت حطك والي يا نافع، من وليت؟ من استعملت على أهل الوادي مكة؟ قال ابن أبزع. قال ومن ابن أبزع؟ عمر ما كان يعرفه. قال مولى من موالينا. قال استخلفت عليهم مولى، استخلفت عليهم مولى، هل يقبلون أهل مكة؟ قال إنه قارئ لكتاب الله، حافظ للقرآن، وإنه عالم بالفرائض. شو نافع يقول لعمر أن الذي رفع وجعلني أثق في هذا عبد الرحمن أبزع وجعله والي على مكة لأنه حافظ القرآن، عنده علم، عالم. قال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. حديث رواه مسلم في الصحيح 817. شاهد من هذا، شوف العلم كيف يرفع. هذا مولى كان عبد لكن اشتراه وصار مولى، لكنه حفظ القرآن، تعلم العلم الشرعي فرفعه الله عز وجل، ولاه على مكة، ومكة فيها علماء وفيها ناس وفيها عرب وفيها رؤساء قبائل وفيها، لكن شوف العلم رفع هذا المولى وصار سيد عليهم، والي عليهم في خلال الفترة القصيرة هذه. فالعلم يرفع، العلم يرفع صاحبه، علينا أن نجتهد في طلب العلم، منا ما نحتاج إلى أن يرفعنا، لكن ولا نطلب الرفعة، لكن اجتهد وتعلم، الله عز وجل يرفع مكانتك في الدنيا وفي الآخرة، يرفعك بين أهلك، بين أخوانك، بين قبيلتك، بين جيرانك، عندك علم، عالم، طالب علم، واضح؟ فننتبه لهذا. أنا أشرت إلى هذه الترجمة حتى يكون نصيحة لي ولكم أن نجتهد في طلب العلم. المهم، هذا الحديث يرويه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه الصحابي المعروف، وعبد الرحمن بن أفزة قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغنائم يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوزع عليهم الغنائم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، أنباط من أنباط الشام. الأنباط هم قوم من العرب دخلوا في العجم، اختلطوا مع العجم مع غير العرب، عاشوا بينهم، واضح، تأثروا بلغتهم، عوجت ألسنتهم، فسدت، صارت كلامه فيه عجمة، هو عربي، قبيلة عربية على الساحل أو على غيره من المعروفين في بلاد المسلمين، قبائل عربية ومعروفة، لكن دخلوا في العجم، استعجموا، اختلطت أنسابهم، فسدت ألسنتهم، تغير اللسان، صار أحيانا يعني يخطئ في اللغة العربية، يلحن أو يخطئ، هو أصل عربي. وهؤلاء يسمون أنباط عند العرب، هؤلاء الأنباط المقصود يذون الحديث. إذن أنباط قوم من العرب، من قبائل العرب، اختلطوا مع العجم، مع غير العرب، استعجموا، تغيرت لغتهم، لأن الخلطة مؤثرة، الخلطة مع الناس مؤثرة، تؤثر في العقيدة وفي المنهج وفي اللغة وفي اللسان وفي الكلام وفي العادات والتقاليد. مهما كان الإنسان لابد يتأثر بالبيئة التي يبقى معها ويعيش معها، واضح؟ فهؤلاء الأنباط قوم من العرب دخلوا في العجم، استعجموا، اختلطت أنسابهم، فسدت ألسنتهم، فهؤلاء يطلق عليهم الأنباط. هؤلاء الأنباط كانوا يأتون إلى المدينة، كانوا في الشام ويأتون إلى المدينة، يقول الصحابي: نسلفهم في الحنطة. أنا السلف يتعاملون معهم في الحنطة، الحنطة يعني البر والشعير والزبيب، وفي رواية الزيت بدل الزبيب، الزيت، كلاهما صحيحة، كلاهما في البخاري، إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى، أجل معلوم. هذا بعد ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة التي كانت في الجاهلية عند العرب، وضع لها شروط، فصاروا الناس يتعاملون بالمعاملة هذه. فهؤلاء يأتون من الشام، ما عندهم مزارع في المدينة، ما عندهم، ويبقون في المدينة فترة، سنة سنتين، فيتعاملون بالمعاملة هذه مع أصحاب المزارع، يعملون هذا العقد على شراء هذه الحنطة، يدفعون مبلغ، الحنطة هذه تكون بعد 3 أو 4 شهور تكون جاهزة ومستوية، يستلمها في ذاك الوقت. هذا السلف أو السلم المعاملة. قيل أكان لهم زرع؟ سألوا الصحابي: كان عندهم مزارع؟ قال: لا، ما كنا نسألهم عن ذلك، ما كنا نسألهم، ما نعرف عندهم مزارع ما عندهم. فهذا يدل على أن لو كان عند الإنسان مزرعة يجوز له أيضا يشتري نخل ويسلف، مثل ما مر معنا سابقا، يجوز له أن يتعامل بهذه المعاملة، واضح؟ لا يشترط يعني أنه ما يكون عنده مزرعة، لا، ممكن أن يكون عنده مزرعة ويتعامل بالمعاملة هذه. زين، هذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما هذه بعض المسائل. المسألة الأولى: دل الحديث على جواز السلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل المدينة على هذه المعاملة، ولأن السلم نوع من البيوع، عرفناها الآن، بيع إلى أجل، لابد يدفع مقدما شرط، ثم يكون تكون البضاعة محددة، الوزن مع 20 كيلو 100 كيلو، المدة معروفة 3 أشهر 4 أشهر 50 يوم 100 يوم، لابد يكون محدد. هذه المعاملة جائزة، وهي السلم أو السلف، وهي من أنواع البيوع، وأجمعت أمة الإسلام على جواز بيع السلم بناء على هذا الحديث والإجماع الآن. ليش؟ لأن فيه مصلحة، السلم هذا فيه مصلحة للباع ومصلحة للمشتري، أي شيء فيه مصالح للناس الشرع يبيحها
الشرع ويجيزها لمصلحة الناس، لأن الإسلام في شريعته جاء يجلب المصالح للناس ويدفع المفاسد عنهم في كل شيء، في العبادات في المعاملات كلها فيها مصالح للناس وفيها دفع للمفاسد. ولذلك كل ما عمل الإنسان بالإسلام، تعلم الإسلام وعمل بالإسلام، كل ما ابتعد عن المفاسد وزادت عنده المصالح. ليش؟ عنده الإسلام، والإسلام بكل شريعته فيه جلب للمصالح للإنسان في الدنيا والآخرة، وفي دفع للمفاسد عنه. هذه حقيقة الإسلام. مسألة الثانية، يدل الحديث على أن الإسلام اعتنى بمصلحة الناس، وخاصة فيما يتعلق بمعاملاتهم بعباداتهم ومعاملاتهم، وخاصة بمعاملات البيوع. لذلك مسائل البيوع لابد لكل من يتعامل بالبيع والشراء يتعلم أحكام الشرع، أحكام البيوع. هذا الكتاب كتاب البيوع لابد يتعلمه ويدرسه ويسأل العلماء عن أحكام البيوع والمعاملات. ما يكون تاجر يخاف الله عز وجل ويتقي المحرمات والربا إذا كان جاهل، لابد يتعلم. لذلك عمر بن الخطاب عندما يذهب للسوق يقول: لا يأتي السوق من يجهل الأحكام، أحكام البيوع، أو كما قال رضي الله عنه أمير المؤمنين، يعني لا يدخل سوقنا إلا من علم بالأحكام الشرعية، حتى ما يدخل الحرام والمعاملات المحرمة في البيع والشراء في السوق. لا، سوقنا طاهر، ما في معاملات محرمة، واضح؟ فواي يدخل واحد هو أمير المؤمنين، مسؤول عن الناس، خليفة المسلمين. طيب، مسألة ثالثة، الشروط السلم التي أشار إليه الحديث، ولابد من هذه الالتزام بالشروط التي جاءت: كي المعلوم، وزن معلوم، أجل معلوم، هذه منها، على وصف في ذمة لأجل، شروط لابد منها. الالتزام بهذه الشروط فيها البعد عن الخصام أو الخصومات بين النزاعات بين الناس، إذا التزم الناس بالشروط الشرعية. وشروط ضبط صفات المسلم فيه، لابد وصف دقيق لهذه البضاعة اللي فيه معاملة السلم هذه أو السلف. كذلك أيضا الشرط الثاني أن يكون مؤجل، الإسلام ما يكون يسلم المبلغ الآن في المجلس ولكن استلام البضاعة بعد ذلك، لأنها هي مش موجودة، هي موصوفة. لو موجودة مثل السيارة الآن تشتري سيارة وتستلم، لا، هذا ليس بيع سلم، بيع سلم شيء موصوف غير موجود الآن بعينه، واضح؟ رطب من هذه الانخلة مثلا، أو التين من هذه شجرة التين، أو رمان من هذه شجرة الرمان، الآن غير موجود، سيوجد بعد 3 شهور 4 شهور، تستلمه بذاك الوقت، لكن الآن تدفع فيه. هذه شروط لابد منها، تسليم رأس المال في مجلس العقد، هذا الشرط الثالث، وأن يكون مؤجل. وأن أيضا شروط البيع المعروفة التي مرت معنا في السابق، مسألة رابعة في الحديث نفسه، دل الحديث أنه لا يشترط كون المسلم فيه أو المسلم فيه في بيع السلم، مسلم في بيع السلم البضاعة نفسه، لا يشترط في موجودا حال العقد، لا يشترط كون المسلم فيه موجودا حال العقد. ليش؟ لأنه ليس وقت وجوب التسليم. هذا الشرط هو شرط الخامس أيضا أشرت له أنا، وهو أنه لا يشترط أن يكون البائع في السلم له زرع وحرث، لا يشترط يكون له مزرعة مثلا عنده، لا، يجوز السلم مع الفلاح ومع غير الفلاح في كل شيء يمكن ضبطه من ناحية شرعية لا يشترط. يعني الآن لو واحد أراد يتعامل بهذه المعاملة السلم وعنده مزرعة يجوز له، يجوز له، لا يشترط أن عدم وجود حرث عنده أو مزرعة. هذا أشرنا له سابقا لكنها تكرر كترتيب لمسائل هذا الحديث الخمس. أظن نكتفي بهذا ما أشرنا إليه. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.